الكلام في إمكان النسخ وتصويره. هذا البحث يتناوله الأصوليون عادة ضمن مباحث العام والخاص من مباحث الأدلة اللفظية، حيث يبحثون أنه لو دار الأمر بين النسخ والتخصيص فهل تجري أصالة عدم النسخ أم لا؟ ويبحثون هناك عن أنه هل يتصور النسخ أصلاً في أحكام المولى سبحانه وتعالى أم لا يتصور النسخ؟ هذا البحث بحث عقلي، بل هو في الحقيقة بحث كلامي، أو فقل بحث أصولي ذو جذور كلامية، لكن نكات البحث فيه نكات عقلية، لذلك المصنف ارتأى أن يبحثه في هذا المقام في مبحث الدليل العقلي، إذ البحث فيه عن الإمكان والاستحالة. بل أكثر من ذلك، يعني في ضمن هذا البحث أصوليون عادة يتناولون أنه هل يمكن البداء على الله تبارك وتعالى أو لا يمكن البداء، الذي هو مسألة كلامية بامتياز. طيب، ماذا نريد أن نبحث في هذه المسألة؟ لا لا، بس أنه في بيان حدود البداء الجائز على الله تبارك وتعالى بفوتوا يعني بالبحث بشكل أعمق مما هو موجود في الكتب الكلامية، أنه طبيعي يعني الأبحاث الكلامية أنه قديمة بالقياس إلى علم الأصول الحديث. على كل حال، في هذا البحث المصنف رضوان الله تعالى عليه يبدأ البحث بالكيفية التالية، يقول: في كل شريعتين من الشرائع الاعتيادية العرفية في القوانين الوضعية هناك ظاهرة تسمى ظاهرة النسخ. حاصل أو خلاصة هذه الظاهرة أن المشرع يعمد إلى تشريع الحكم والقانون، ثم بعد فترة يتكشف له أو ينكشف له أنه كان لديه خلل ما في تقدير المصلحة أو في تقدير المفسدة، إما مثلا ما ظنه مصلحة لم يكن بالمصلحة، أو ما ظنه مفسدة لم يكن بالمفسدة، أو أنه مثلا وجد أن دائرة يجب أن تضيق أو يجب أن تتوسع، يعني المصلحة هو تصورها مصلحة وسيعة لكن تبين له لاحقا أن المصلحة لم تكن واسعة بل كان لابد من تضييق دائرتها، أو العكس، أو أي شكل من أشكال الخطأ في التقدير. إذن ينكشف له بعد فترتين خطأ تقديره للمصلحة والمفسدة، فعلى أثر انكشاف هذا الخطأ يصدر قانونا جديدا يلغي بموجبه القانون السابق، يعطل مفاعيل القانون السابق. هذا يعني بشكل مثلا في قوانين الحوزة مثلا بحاجة إلى قوانين من هذا القبيل، في قوانين الجامعة، في قوانين يعني الشرائع العرفية كثيرة. هذا هو المراد من النسخ، فيقال لهذا الحكم الجديد إنه ناسخ للحكم السابق. عادة النسخ من هذا القبيل. في العادة من ينسخ القانون السابق بقانون جديد في الشرائع العرفية في مجالات القوانين العرفية إنما ينسخه ويلغيه لأنه ينكشف له وجه خلل ما فيه، إما خللا في أصل تقدير المصلحة والمفسدة أو في سعة وحدود المصلحة والمفسدة التي قدر. لذلك طبعا أشكال النسخ مختلفة، مرات شو بيعمل، مرة بيصدر قانون بيقول مثلا بدءا من تاريخ كذا وكذا يبدأ العمل بموجب القانون الجديد ويعطل القانون السابق، فهم هلأ مثل القانون السير مثلا الجديد مثلا، أو لا مثلا قد يصدر ما يسمى مثلا بالملاحظة أو التبصرة أو الملحق أو ما شكل ذلك، فيقول فيه مثلا أو تعديل، يقول تعديل على هذا الشكل من أشكال النسخ للقوانين الشرعية. هذا المعنى من النسخ هو المسمى بالنسخ الحقيقي، أو هو النسخ بمعناه الحقيقي، إلغاء القانون السابق والحكم السابق حقيقة بقانون جديد بسبب انكشاف خلل في القانون السابق. هذا المعنى من النسخ هل هو موجود في شريعتنا، في الشريعة المقدسة، في الشريعة الإلهية، أم ليس بموجود؟ لا يختص طبعا بالشريعة الإسلامية، الشريعة الإلهية مطلقة، يعني بما يشمل شرائع الأنبياء السابقين أيضا. هل يمكن هذا المعنى من الناسخ في الشريعة الإلهية أم أنه غير ممكن؟
ضمن هذا التعبير
المصنف رضوان الله تعالى عليه، طبعا بعد الفراغ، عن ماذا بعد الفراغ؟ عن أصل وجود شيء باسم النسخ في الشريعة. يعني نحن لدينا مثلا لدينا علم ولدينا يقين بأن الشريعة الإلهية فيها ناسخ ومنسوخ، وبالتالي ظاهرة النسخ فيها موجودة، فليس الكلام في أصل وجود النسخ، إنما الكلام في أن النسخ الموجود هو بأي معنى، هل يتصور حمله وهل يمكن حمله على هذا المعنى الحقيقي الذي ذكرنا، أم أنه لا بد من حمله على معنى آخر، أم أنه لا بد من القول بأنه ليس هناك نسخ أصلا في الشريعة؟ وبالتالي ماذا نصنع في مقام الإثبات هذا الذي عبر عنه بالناسخ والمنسوخ؟ ممكن مثلا نرتكب التأويل، أو نرتكب دعوة اصطلاح خاص للشريعة الإسلامية مثلا في الناسخ والمنسوخ وما شكل ذلك. الآن سنرى أغلب العلماء ما بيقولوا إنه نسخ، يعني بالمعنى الحقيقي اللي هو ذلك، بيفترضوا إنه هذا هو المعنى الحقيقي، وعلى هذا الأساس فنحن إن توصلنا إلى أنه في الشريعة هذا المعنى ليس موجودا، فما في الشريعة ليس نسخا على الحقيقة.
هو إذا طبق هذا التعريف بصير مستحيل النسخ، انكشاف خطأ.
طيب المصنف رضوان الله تعالى عليه،
أنا سؤالي عن النسخ بين الشيء والنسخ، مش إنه خطأ النسخ
عادة، النسخ المعقول بمعنى وقوع النسخ، هل وجد نسخ في الشريعة أو لا، هذا محل، لأنه في أحكام عن جد نسخات أو لا، ليس هذا من قبيل النسخ، هذا بحث آخر، هذا ليس له علاقة بجانب هذا بحث صغرى اللي بدي أقوله، أنه أنت بتجي مثل هذا الحكم نسخ في الشريعة أو لا، ممكن تتوصل من خلال مجموعة الأبحاث الصغروية إلى أنه لم يقم دليل على وجود نسخ، على وقوع النسخ، لكن أصل اصطلاح وجود ناسخ ومنسوخ في الشريعة في الروايات هذا موجود، ناسخ والمنسوخ أو ناسخ القرآن ومنسوخ القرآن هذا موجود في الروايات بكثرة.
ونسبة إذا غير الحكم بسبب تغير الظروف،
هلا حنحكي،
هل يعد من هذا المعنى؟
هلا حنحكي، هلا شوف بس يعني هذا أنا عم بمشي طبق فهرسة المصنف. المصنف رضوان الله تعالى عليه رأى أنه لا بد لنا من الكلام في مقامين، المقام الأول في عالم مبادئ الحكم الشرعي، يعني من الملاك والإرادة، المقام الثاني في عالم الجعل والاعتبار. طبعا عم نلاحظ أنه يعني إذا كنا بمرحلة من المراحل سألنا أنه ما هو الفائدة من تقسيم الحكم الشرعي إلى مراتب، الآن يعني في كثير من الأبحاث مطبق، نعم نطبق هذه المرحلة. اما المقام الاول وهو الكلام عن عالم مبادئ الحكم الشرعي، فلا شك ولا ريب في ان النسخ بهذا المعنى باطل وليس معقولا، لا يمكن تعقله بالنسبة الى المولى سبحانه، اذ لا يتخلف المعلوم عن علمه تبارك وتعالى، وهو عالم بكل شيء، محيط بكل شيء، لا يتصور الخطأ في تقديره ولا في فعله، ولا يتصور انكشاف الخطأ له. فهذا المعنى من النسخ لا ينبغي ولا يرتاب أحدا من نافي عدم معقوليته في استحالته على الباري سبحانه وتعالى. وهذا واضح. وأنا في كتير حكي. هذا النسخ بهذا المعنى. انكشاف الخطأ في التقدير الأول والعدول عنه بحكم ثان على أساس تقدير ثان للمصلحة والنفس. وعلى هذا الأساس ففي هذا العالم النسخ المعقول ليس بنسخ حقيقة، وإنما نتصور معنى آخر يمكن أن يكون معقول أو هو معقولا وممكنا ويمكن أن يطلق عليه اسم النسخ، لكنه بالقياس إلى الأول نسخ مجازي. هلا هذا بدا تحقيق اصلا النسخ والالغاء، اما الالغاء على اي اساس، ما هو المنشا للالغاء بحسب الظرف المعنى اللغوي للنسخ ليس منقول، لكن جيد عم نقول ليس حقيقه النسخ الذي هو يعني ليس النسخ بالمعنى المتعارف، هذا المقصود لعله المعنى المتعارف انه الذي نبتلى به كثيرا في الشرائع غير الالهيه.
راح
بدراجع حكي معنى اللغوي، يعني بالمصادر اللغوية إنه نسخة، ما معنى نسخة بحسب الظاهر معناها ألغى أو إنه هذا المعنى الظاهر، الإلغاء الإبطال، هذا هو المعنى اللغوي والله العالم اللغوي والعرفي. أما منشأ النسخ ما هو ليس دخيلا في حقيقة المعنى اللغوي والعرفي لكلمات النسخ. على كل حال هذا المعنى الثاني الذي يمكن تصوره في عالم المبادئ هو المعنى التالي، أن يقال لم ينكشف خطأ في التقدير السابق للمولى، بل هو من أول الأمر كان عالما ومقدرا أن هذه المصلحة وبالتالي طبعا المحبوبية مغيات بأمد معينة، هي لها تاريخ صلاحية معينة، بعد انتهاء هذا الأمد تزول هذه المصلحة، فحكمه الثاني الذي جاء مبطلا لحكمه الأول في عالم المبادئ لم يكن ملغيا له حقيقة. هذا لعله هون تسميته بالنسخ المجازي من هذا القبيل، هذا ليس إلغاء حقيقيا، هو أصلا الحكم السابق متى ينتهي؟ هو بحسب صلاحيته الذاتية ينتهي عند انتهاء أمد المصلحة، هو المصلحة مثلا أن يعمل بهذا الحكم لعشر سنوات، بعد السنوات العشر في بداية السنة الحادية عشرة هذا الحكم الأول لم يعد له محل أصلا، الآن هذا الحكم الثاني الذي جاء لم يأتي عن إلغاء للحكم السابق، وإن كان شكل الصياغة ربما شكلاً إلغائي، لعله لأجل هذا سمي هذا بالنسخ المجازي، ليس النظر إلى المنشأ، النظر إلى أنه في الحقيقة ليس لدينا أصلاً إلغاء، إذ الحكم الأول هو من أول أمره مغير ومحدد ومحدود بهذه المهلة الزمنية، فمع انتهاء المهلة الزمنية زال أوان ذلك الحكم، فلم يعد معمولا به، فلم يعد موجودا أصلا إلا طبعا على مستوى الجعل، أما على مستوى الملاك والإرادة لم يعد هناك ملاك ولم تعد هناك إرادة بتبعه. وعلى هذا الأساس فهذا نسخ بالمعنى المجازي، وهذا المعنى من النسخ معقولا مقبولا ينسجم تمام الانسجام مع صفات الباري تبارك وتعالى وكمالاته من العلم والحكمة وما شاكل ذلك والقدرة إلى آخره، فلا يوجد فيه أي منافات لشيء مما نثبته للباري عز وجل من صفات الكمال والجلال. إذن هذا فيما يتعلق بالنسخ في عالم الملاك والإرادة، وقد ظهر أنه ليس نسخا بالمعنى الحقيقي للكلمة وإنما هو نسخ مجازي طبعا، وهذا هو مرجع ما هنا في عبارة مشهورة للأصوليين في هذا الباب، يقولون مرجع النسخ عندنا إلى التخصيص الأزماني، يعني كما أن لديك تخصيصا للحكم بالأفراد أو ببعض الأفراد كذلك لديك تخصيص للحكم ببعض الأزمان دون بعضها،
يسمى
الأفراد. ها؟ في قبال التخصيص الأفرادي أو الأحوال المتعارف يعني. هذا تخصيص أزماني، أي أن هذا الحكم جعل من أول أمره خاصا بزمان ومدة معينة، فبانتهاء أمد ذلك الزمان تنتهي تلك، أو ينتهي ذلك الحكم.
نسخ صفة للنسبة، نحن لاحظنا موردان نسبناهم يعني شبهناهم تقريبا قاربناهم لبعض وأطلقنا على النسبة بيناتهم أنه نسخ.
جيد جيد، لكنه يبقى معنى المجازية، أنه يعني بالأخير المولى الآن أبطل حكمه السابق وأتى بحكم جديد، يعني عرفا يصدق ذلك بالمعنى العرفي لا تجاوز هنا في المعنى، لكن بالدقة لا يوجد إلغاء لشيء. الإلغاء فرع الثبوت، وهذا بحسب الفرض بعد انتهاء تاريخ صلاحيته ومدته، هو أصلا من هو انعدم رأسا، لأنه جاء حكم ثان ألغاه وأبطله. فيكون الزمان نعم مأخوذا في فعلي، في يكون قيدا من قيود الفعلية في حقيقة الأمر، الجعل باق على كل حال. طبعا هون في تفصيلات كثيرة بالبحث، نسخ بمعنى إبطال الجعل هو بعلوم القرآن بيبحثوها، بمعنى إبطال الجعل، وهذا يدعى بعض العامة يدعيه أنه كان في آيات من القرآن مثلا ولفظ ألفاظ هذه الآيات مش بس معنى مدلولة، ألفاظ هذه الآيات عطلة، أنه النبي صلى الله عليه وآله قال مثلا هذه لم تعد من القرآن، يدعى هيك، لكن طبعا هذا لم يثبت بدليل يعني، بل الصحيح عدمه.
وفي رواية عن عائشة انه كانت سورة الروم اكبر من هيك بكثير.
اللي هو شكل من اشكال التحريف بالنقصان.
بس غزلوا بس
اللي هو
شكل بس مش نسخ
هذا. ها؟
يعني مش نسخ يعني
التحريف من النقصان واضح، النسخ مورده مورد الاحكام. عن الايات التي فيها دلالة على احكامها. فهل تنسخ بلفظها؟ خب لا معنى لنسخ الجعل عندنا، وإنما الذي ينسخ هو الحكم المجعول. طيب والحكم المجعول بحسب الفرض مقيد في حد ذاته ومن أول الأمر بأمد معين، فبانتهاء ذلك الأمد زال قيد الفعلية فانتفى ذلك الحكم. إذن هذا فيما يتعلق بالمقام الأول وهو عالم الملاك والإرادة. أما المقام الثاني وهو عالم الجعل، المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر أنه في هذا العالم يمكن لنا أن نتصور النسخ بمعناه الحقيقي والنسخ بمعناه المجازي، يعني كلا المعنيين يكون مقبولا في المقام اللي هو عالم الجعل والاعتبار، عالم الجعل والتشريع. أما النسخ بمعناه الحقيقي فبأن يقال إن المولى من أول الأمر تبعا لعلمه بالمصلحة جعل الحكم على طبيعي المكلف، ولم يقيد هذا الجعل بأي قيد. مصلحة مقيدة هذا بحثتين، احنا ما هون ما عم نحكي عن ها جعل الحكم على طبيعي المكلف في زمن معين، يعني ليس على مكلف خاص، جعله على المكلف في زمن معين، على المكلف الذي يعيش في عصر معين، او لا هذا عفوا الخلط بين بين التصوير الثاني والتصوير الاول التصوير. اذا جعله على طبيعي المكلف دون أن يقيد بالزمان أصلا، مش في زمان خاص. نعم. ثم بعد مدتين مش بدلا وتبعا لعلمه الأول والسابق والأزلي بأن المصلحة مغيرة بوقت معين ألغى هذا الجعل الأول ورفع اليد عنه وأتى بجعل جديد، وقال إن هذا الجعل الجديد ملغ للجعل السابق، يعني في لسان الجعل أن هذا الجعل الثاني كان ملغيا للجعل الأول، فهنا يوجد إلغاء حقيقي، فهذا نسخ بالمعنى الحقيقي. ليش؟ هو شو؟ إجا قال مثلا يجوز شرب الخمر ولم يقيد بزمنه، وفي عالم الجعل لم نجد تقييدا بزمنه. بعد ذلك مع مجيء النبي صلى الله عليه وآله قال يحرم شرب الخمر، أو من الآن فصاعدا شرب الخمر صار حراما. هذا الجعل الثاني ألا يكون ملغيا حقيقة للجعل الأول؟ الشارع بعد هذه المدة مش بدا لهم، هو من أول الأمر باد له ذلك، بعد هذه المدة الآن يقول هذا جعلي الأول لا تعملوا به بعد الآن، الآن اعملوا بجعلي الثاني. مثل لا تقدموا أو قدموا آية الصدقة، إذا أردتم أن تناجوا النبي صلى الله عليه وآله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم بعد ذلك أبطل هذا الجعل، ألغي هذا الجعل بجعل جديد. أين المانع والمحظور في ذلك؟ نعم، نقول الجعل الأول في نفس لسان الجعل لا تقييد، لكن بلحاظ عالم الملاك مقيد بالمصلحة، مقيد بالزمن. ما نحن فصلنا هلا، نحن عم نقول على مستوى الملاك، الملاك مقيد وانتهى الأمر، حيثما يوجد نسخ يوجد مصلحة مقيدة بأمد معين من أول الأمر. ففي عالم الجعل وصياغة الحكم وتشريعه وإصدار القانون والحكم الشرعي، الآن المولى أصدر الحكم مطلقا غير مقيد بأي قيد، ولم يبدو للعباد أنه مقيد بقيد. بعد ذلك وطبقا لتقدير المصلحة الأزلي الذي هو في علم المولى وأنها انتهت عند هذا الحد، الآن أصدر جعلا جديدا. هذا الجعل الجديد بطبيعة الحال استفيد منه أن المولى رفع اليد عن جعله الأول ولم يعد يريدنا أن نعمل به، وأرادنا أن نعمل من الآن فصاعدا بهذا الجعل الجديد، فهذا إلغاء حقيقي للجعل السابق.
فما هذا ماش نسخ حقيقي، كان ليش بينا انكشف انه من الاول هو
في عالم الملاك. نعم، ليس نسخا حقيقيا في عالم الجعل. هذا الجعل الثاني ليس ملغيا للجعل الاول.
نحن في خطا
بالجعل الاول.
لا نحن شو رجعنا قلنا مراد من النسخ الحقيقي ما هو؟ ان الالغاء الحقيقي. الان هنا يوجد الغاء حقيقي او لا؟ مش بصرف النظر عن المنشا، قلنا النسخ الحقيقي هو الالغاء.
طب المجازي هو الإلغاء كمان؟
وين؟
المجازي.
لا، في المجازي قبل شوي شو قلنا؟ قبل شوي في عالم الملاك شو قلنا؟ قلنا المصلحة هي إلى تاريخ صلاحية وينتهي، بعد انتهاء المدة في السنة 11 الآن هذه المصلحة هل بقيت سارية؟ هي انتهت. فهذه هذا التقدير الجديد للمصلحة لم يكن ملغيا لتقدير سابق، إذ من السنة 11 لم يكن هناك تقدير أول للمصلحة أصلاً. عندما أتى التقدير الثاني لم يكن هناك تقدير سابق حتى يلغيه. أما في المقام لا، نحن عم نقول هناك جعل وهذا الجعل مطلقا وسار المفعول لولا مجيء الجعل الثاني، فبمجيء الجعل الثاني أبطل الجعل الأول وألغي وعطل عن العمل. فهناك تعطيل حقيقي، هناك إلغاء حقيقي، هذا هو المراد من النسخ الحقيقي. إذا نشوف بس حتى نأكد عليه، النسخ بمعناه الحقيقي لا يتقوم بأن يكون هناك انكشاف للخطأ، إنما يتقوم بأن يكون هناك إلغاء حقيقي. طيب، حيث إن الإلغاء الحقيقي عادة في عالم الميلاد لا يتصور إلا بانكشاف الخطأ، قلنا هناك أن لا يوجد إلغاء حقيقي ولا يوجد تقدير للخطأ، بل النسخ هناك بالمعنى المجازي. أما هنا في عالم الجعل عم نقول في عالم الميلاد وفي عالم الإرادة لا يوجد نسخ حقيقي، لكن هل يجوز أن يصدر المولى جعلا مطلقا لا يقيده بقيد ثم بعد ذلك يصدر جعلا آخر يعطل هذا الجعل الأول؟ قلنا لا إشكال في ذلك. هلأ ما هي الفائدة حينئذ؟ هون بضل في مشكلة، ما هي الحكمة؟ لابد من تصور حكمة لهذا الفعل. لماذا أيها المولى من أول الأمر لم تصدر الجعل مقيدا؟
ليس
هلا هذا مش عم نحكي نحن بس بمقام الإثبات، في مقام الثبوت، في أصل جعلك للحكم اللي هو من عناصر الثبوت عند المصنف.
كيف بيجعلها؟ كيف مش عم بيقدر تصور كيف
بيجعلها؟
بيجعلها بالحكم
وأصل
فيها الإطلاق بعدين
بيأصل. فما هي الحكمة؟ تلزم اللغوية أو يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وما شكل ذلك؟ مصنف يقول يمكن أن نتصور لذلك حكما عديدة. مثلا من جملتها أن يشعر المكلف بأبدية الحكم، أنه من أول أمر أصدر الجعل مطلقا، قدموا بين يدي نجواكم صدقة، لم يقيده بقيدا. لو قال مثلا، يعني شوف عادة إذا ما نصدر قانون نقول مثلا اعملوا بهذا القانون إلى يوم الغد، هذا يدعو إلى استسهال المعصية. حتى تشعر المكلف بهيبة الحكم وبأبديته تصدر الجعل جعلا بنحو الجعل المطلق. فهذه من الثمرات أن هذا جعل مطلق أبدي، وبالتالي عليك أن تتعامل معه بالهيبة الكاملة، وليس لك أن تستسهل عصيانه أبدا. بخلاف مثلا هلا مثلا شوف بعض الناس مثلا بقانون السير وأسا شهرانه ببطله، فبضل المحفز للامتثال بضل ليس محفزا بدرجة قوية. بينما إذا علم أنه أبدي وصارم وحازم ومطلق فهذا أدعى إلى احترام هيبته وأدعى إلى حث المكلف على امتثال. فهذه من جملة الفوائد، من جملة
السوية
مثلا.
هذا مما لا يعلم في
لبنان. طيب هلا
العالم ركزت عملت فترة السوية.
إذن هذا هو النسخ بمعناه الحقيقي في عالم الجعل. أما بالمعنى المجازي لا شك ولا ريب في إمكان تصويره بكل سهولة أيضا، ما من باب أولى بأن يقال هكذا إنه في عالم الثبوت الجعل كان مقيدا بأمد معين. فالجعل مقيد كما أن المصلحة مقيدة، غاية الأمر لم يبرز ذلك في مقام الإثبات، أو لم نستطع مثلا أن نثبت التقييد، لم يقم لدينا دليل إثباتي على التقييد، لكن جعله من أول الأمر كان جعلا مقيدا. ففي بعد انتهاء الأمد أصدر جعلا جديدا بظاهره كان ملغيا للجعل السابق، لكن واقع الأمر أنه لا إلغاء ولا من يحزنون.
حتى المقام الثبوت قادر هو إلك مثلا يخصص كمان كل شيء من مقام النسخ المجازي.
بلى حتى في مقام الإثبات يعني له أن يفعل ذلك، بس هون بهذه الحالة واضح أن الحكم من أول لا يسمى بالنسخ. من أول الأمر العرف يلتفت، نحن وين العرف يسميه نسخا وإبطالا للسابق؟ عندما يظن أن مفعول هذا الحكم سار إلى الأبد مثلا، ويأتي بعد ذلك حكمان ناظر إلى مرحلة زمنية جديدة. أما لا، لو أصدره من أول الأمر قال مثلا جاهد المشركين مثلا في مكة في السنوات الخمس الأولى مثلا لنفترض، فحينئذ وأي تشريع يأتي بعده حتى بالنظرة العرفية لا يسمى نسخ. وعلى هذا الأساس فالنسخ بمعناه المجازي أيضا ممكن. يقول المصنف ما دام يمكن الحمل على النسخ بمعناه الحقيقي في عالم الجعل، فإن ورد دليل يدل على وجود نسخ فيمكن حمله على النسخ بمعناه الحقيقي، يكون هو الأقرب إلى أنه حتى هذا المعنى العرف شوي بيلتفت له، يعني أنه لا يوجد إبطال حقيقي، بس تشرح العرف تغري مباشرة يلتفت إلى أنه لا يوجد نسخ حقيقة. إذن فالأولى الحمل على المعنى الحقيقي. هذا تمام الكلام في مبحث إمكان النسخ وتصويره. المبحث التالي، هل المباحث صاروا مع يعني مثلنا هلا بحث النسخ سهل، عاش في شيء بالدليل العقلي
يعني.
هلا الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي، هذا البحث نحن تقريبا في بداية البحث عن الدليل العقلي أشرنا إليه، وسابقا كنا تحدثنا عنه سمعش نذكر بأي مناسبة. خلاصة البحث خلاصة البحث أن الحسن والقبح عندنا، طبعا المصنف بيبحث البحث هون بالحلقة الثانية بهذا الإيجاز، بينما إذا بدنا نقارن بين هذا البحث هنا وفي أصول الشيخ المظفر، لا هناك المصنف الشيخ المظفر يعني بحث هذا البحث بحثا مفصلا موسعا وبحث قيم جدا هناك، فنبحث بقدر ما بحثه المصنف باختصار شديد، لأنه حتى نحن يعني تقريبا البحث كله شرحناه سابقا. الحسن والقبح عندنا من مدركات العقل العملي، دور العقل بالنسبة إليهما دور المدرك لا الحاكم، يعني ليس هناك حكم عقلي بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإنما هو إدراكه. العقل ليس له سلطنة، العقل وظيفته أن يدرك، هذا سابقا شرحنا، يسمى مسامحة بالحكم. الحسن والقبح عندنا من الأمور الواقعية وليس من الأمور الجعلية، يعني الشيء حسنان لأنه في الواقع حسنان، لا لأن العقلاء مثلا اتفقوا على كونه حسنا، أو لأن سلطة ما قالت لنا هذا حسنان. الحسن والقبح عندنا عقليان لا شرعيان.
شو اللي فرضهم؟ الإحساس البشري الإنساني هو اللي فرض؟
العقل العملي، يعني الذي يرجع إلى المدركات الفطرية، الذي يرجع إلى المدركات الأولية البديهية. العقل يرى أنه لا يمكن الجمع بين كون الإنسان حكيما وبين كونه مثلا يرتكب السفه، بين كون الإنسان مثلا كاملا أو بين كون الشيء الموجود هلا كاملا ويصدر منه النقائص، بين كون الشيء الموجود عادلا ويصدر منه الظلم، لا يمكن الجمع بين الفرضين. فالحسن والقبح أمران واقعيان بهالمقدار بحث المصنف. هلا واقعيان عقليان ولا واقعيان عقلائيان كمان محل خلاف عنا، يعني في نفس عندنا في نفس الأصول الإمامي محل خلاف. المصنف لم يتعرض لهذه الجهة هنا من قريبا، ولا هل الجهة مش متذكر إذا بتعرض له ولا
في فرق بين العقل والفطرة؟
ها؟
في فرق بين العقل
والفطرة؟ إيه بحث طويل مع معاني الفطرة، واحد منها الفطرة بمعنى العقل. فإذا ظاهر المصنف هنا أنه أمران تكوينيان، يعني أنهما أمران عقليان لا عقلائيان. ها؟ يعني عقلائيان بيرجعوا للآراء المحمودة اللي درسناهم بالمنطق، إنه العقلاء كافة أطبقوا على قبحهم، يستقبحونهم، وإلا فالظلم في حد ذاته يعني كتكوينا وبصرف النظر عن المجتمعات العقلائية ليس قبيحا، ليس فيه قبح ذاتي، وإنما قبحه كممارسة عقلائية.
لا تسلم هو واقعي،
لا ما هو هم هل هما عقليان أم عقلائيان أم شرعيان؟ هذا محل الكلام.
بس البداية الكلام هذا
عقليان واضح. نعم عقليان ام عقلائيان ام شرعيان؟ ترحل بحث كثير حلو وبتر يتوقف عليه الكثير من المسائل.
اصول مظفر
ماشي طبعا، بس بده يعني بده شغل اصول مظفر. هلا مباحث لشغله
ايه اصول مظفر راح يدرسه بسرعه، ليش بده بعد ما درس الحلقتين
ليش عم يدرس؟ حرام يدرسه، يعني نحي باحث، لانه في كثير مباحث ما بدعوش بدها شرح. يعني
هلا عم نحكي اذا بده يدرس مثلا بسرعه او مباحث مرقه
هلا قديش بده بالضبط بعرفش، يعني بس انه
شي سنه بيخلص
ليش بده سنه مباحث مركز بيخلص وبتحصل الفائده منه بشكل
قفزات معينه اللي مش
ممكن كمان هيك، يعني بعض الابحاث اللي فيه يعني
لازم واحد
يعني يتركز عليها. طبعا طيب لانه احنا بهالمرحله يعني كل حتى اعاده نفس الابحاث بس مش بطريقه الدراسه بدها وقت. هلا هسه بتتفق انتوا، ممكن تتفق انتوا حدا يعني، بس انه الطريقه تكون مباحث. هلا سميها درس او طيب الان هل هناك ملازمه بين حكم العقل بالحسن وبين حكم وبين امر الشارع بالشيء الحسن؟ هل هناك ملازمه بين حكم العقل بالقبح وبين النهي الشارعي عن هذا الأمر القبيح؟ ادعى جماعة من الأصوليين وجود هذه الملازمة.
هل هناك ملازمة
بين أن يحكم العقل بحسن شيئا ويأمر الشارع بهذا الشيء الحسن، بين أن يحكم العقل بقبح شيئا وينهى الشارع عن هذا الشيء القبيح؟ ادعى بعض الأصوليين ثبوت الملازمة. مصنف يقول والصحيح كما فصل بعض المدققين من الأصوليين أن نفصل بين حالتين هو الحالتين نحن حكينا عنهم سابقا، يعني انا عشان هيك عم بختصر وعم عجل بالبحث لانه فقط الحالة الأولى أن يكون الحسن والقبح من الحسن والقبح الواقعين في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. وهما الحسن والقبح المنتزعان بعد صدور التكليف من المولى. مثلا بيجي الشرع بيقول صلي، بعد صدور قوله صلي الآن العقل يحكم بحسن الامتثال، فهذا حسن. حسن الامتثال متى حكم به العقل؟ في طول الحكم الشرعي. يصدر الحكم الشرعي أولا، بعد ذلك يقول العقل، يقول العقل يحسن الامتثال، ها؟ يقبح العصيان، هذا حسن العقل طبعا. مين يحكم بحسن الامتثال؟
الامتثال
أصلاً،
حسن الصلاة.
لا لا، الصلاة شيء ثاني. أمر الصلاة أمر شرعي، يجب الصلاة أمر شرعي. الشارع قال صلي، لكن الآن هل يحسن امتثال الصلاة أو يقبح؟ إذا كان لا يقبح فدعنا لا نمتثل حتى لو قال صلي. يأتي العقل ويقول يقبح العصيان ويحسن الامتثال، يعني يلزم. فهنا لا حسن للامتثال ولا قبح في العصيان إلا منتزعين بعد صدور الأمر المولى، فهذان حسن وقبح عقليا، يعني يدركهما العقل، لكن في طول الحكم الشرعي في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أثر أن يصدر العقل حكمه بالحسن هنا أو بالقبح هنا.
المحركية موجودة بالأمر، ففينا نقول شرع صار مش عقل.
لولا العقل ما انت انما تطيع الله بالعقل او تعصي الله بالعقل. المعصي الامتثال والعصيان من الافعال الاختياريه للمكلف، يصدران عنه باختياره بدوافع عقليه، اما يدفعه نحو الامتثال او يدفعه نحو ترك الامتثال. طبعا هو يدفعه نحو الامتثال دائما، لكن مثلا الهوى والشهوه وما الى ذلك يغلبان.
ممكن يكون الامتثال قبل صدور حكم شرع، هو العقل يحكم بالامتثال مطلقا، بس
ما في امتثال. ماذا
امتثال؟ امر المولى،
امر المولى بالنتيجه. حتى لو اخذت بهذا المعنى الكلي للامر المولوي، الامتثال واقع في طوله وحسن الامتثال واقع في طوله. يعني اذا عم تاخذ حسن الامتثال مطلقا، ما هو في مقابل هذا الامر المولوي المطلق، فايضا هو واقع في سلسله معلولات الحكم الشرعي المطلق عامه. هذا حسن الامتثال. إذا أمر المولى، إذا أمر المولى، إذا لم يأمر المولى
حسن الامتثال. هذا يحكم به
بالمطلق. إذا أمر المولى يحكم به متى؟ بيقول لك يعني كيف بيقول لك امتثل؟ بيقول لك إذا أمرك المولى بأمر فامتثل.
نعم.
شو اللي عم تحكي عنه؟ فإذا هو واقع في سلسلات إذا أمر المولى، في سلسلة المعلولات لصدور أمر من المولى. فليكن على تقدير أمري، اللي هو رتبة متأخر عن الأمر. هو حتى يصير حسن الامتثال فعليا كمان يتوقف على صدور حكم فعلي من المولى. هون ساعتها ندخل بالأحكام بالحمل الشارع. طيب، هذا الحكم أو هذا الحسن والقبح الذي من هذا القبيل لا يمكن أن نقول فيه بالملازمة، وإلا يلزم التسلسل
أو الدور.
كيف؟ هو عمل لك صلي، إجا العقل بعد ما قال لك المولى صلي قال يحسن الامتثال. اللي بيقولوا يوجد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، يحسن الامتثال يعني عقلا، يعني يجب الامتثال شرعا. طيب هذا يجب الامتثال شرعا، ألا يحسن امتثاله أيضا بما أنه حكم من أحكام المولى؟ يحسن امتثاله، فإما هو نفس الحكم السابق فدار الأمر، وإما هو حسن جديد فننقل الكلام إليه، هل هو يستلزم حكما ثانيا؟ فيتسلسل الأمر إلى غيره. نعم. فهذه الملازمة لا يمكن أن نقول فيها أو نقول بها في الحسن والقبح الواقعين في سلسلة معلولات الحكم الشرعي.
بس يعني نحن لما انتقلنا لهنيك بطل عقلنا له دور، نرجع نفرض إنه نحن فكرنا بال.
لا، أنت مش حكم شرعي أو شوف قال لك صلي. نعم. شو إجا عقلك قال؟ امتثل. طيب هذه امتثل عقلية أو شرعية؟
عقلي.
عقلي. الملازمة، أصحاب القائلون بالملازمة ماذا يدعون؟ يوجد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. الآن حكم العقل بلزوم الامتثال، فينبغي أن يحكم الشرع أيضا على طبق ما حكم به العقل، فينبغي أن يصدر أمر جديد. أمري بالصلاة يجب عليك أن تمتثله، وهذا أمر شرعي جديد. فمنقول هذا الأمر الثاني الشرعي الجديد هل يحسن امتثاله أو لا عقلا؟ لا شك ولا ريب في أنه يحسن امتثاله، وهكذا فيلزم التسلسل إلى غيره النهاية. إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية الحسن والقبح الواقعان في سلسلة علل الأحكام الشرعية، مثلا كقبح الظلم الذي هو قبح عقلي لم ينتزع من أمر الشارع، مش لأنه الشارع، نحن لسنا أشاعرة، ليس لأن الشارع قال بأن الظلم قبيحان أو بأن الظلم حرام صار قبيحا، بل الظلم قبيح على كل حال، ظلم قبيح في نفسي. لأجل قبح الظلم مثلا لا يجوز لك أن مثلا أن تضرب لنفترض أباك فإنه ظلم، لا يجوز لك أن تضرب زوجك فإنه ظلم. فهذه هنا الأحكام الشرعية هي في طول حكم العقل، حكم العقل هو الواقع في سلسلة العلل. هنا لا شك ولا ريب أنه لابد لنا من القول بالملازمة. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا المبحث.
هو بيفرق الأمر والنهي، وأقول حكم الشارع بالأمر والنهي.
هل نعم، هل الحسن الذي يدركه العقل هل هو دائما بمعنى اللزوم؟ هذا كمان بحث، هذا واحد من جوانب البحث التي لم يتعرض لها. هل يكون الحسن دائما بمعنى اللزوم أو قد يكون حسنا بنحو الرجحان؟ إذا كان بنحو الرجحان فلا ينبغي أن يتعقبه وجوبا، وإنما يتعقبه مثلا استحباب على
يعني في السورة الثانية الشرع جرى مجرى القرار.
الصورة الثانية
الصدق مثلا
لما مش كان مجرى العقلاء، ما احنا ما عم نقول انه حسن
هو الملازم يعني.
اه ايه
لما كان الصدق حسن عقلا فالله سبحانه
وتعالى لاجل يعني لا هذا شو نقدر انه اي حكم في الشريعة ينافي هذه الاحكام العقلية الاولية نستطيع ان ننفيها، يعني اي حكم يثبت بدليل شرعي مثلا نستطيع حينئذ طبعا ما لم نجد له تأويلات صحيحة، ما لم يمكن إرجاعه إلى معان صحيحة، نستطيع أن نقول إن هذا مصادم لضرورات العقل، وحينئذ فهو قطعا ليس من أحكام الشارع المقدس. هذه كتير يعني بتنفعنا برد بعض الشبهات، مثلا يعني بعض الفتاوى اللي مثلا ممكن تصدر. هلا بديش مثل أني كمثال، ولو خلينا نعتمده كأسلوب جدلي مثلا، أفرض مثلا فتوى جواز التفخير بالصغير، مثلا واحدة من الأجوبة الجدلية، طبعا نحن ممكن أنه نرجعها يعني أنه بالنتيجة هي مملوك لله تبارك وتعالى، وهذا القبح اللي العقلاء بهذا الزمن بيشوفوه قد ما يكون هو قبح واقعي. هم بدأ دراسة لملاكات هذا البحث، هذا بحث في غاية الأهمية، بس على سبيل الجواب الجدلي ممكن واحد يرد لهذا الحكم. طبعا هذا يعني بحث بده جرأة انه واحد يرده، وبده بحث مطول فيه للمسألة، انه يقول مثلا هذا منافن على فرض ثبوت القبح فيه، نقول هذا منافن لواحد من احكام العقل الضرورية، وعلى هذا الاساس فهذه الفتوى حتى لو وردت الادلة بها فعلى الاقل نكل علمها الى اهلها، نرد علمها الى اهلها، وبالتالي نعرض عن العمل بهذه الفتوى. يعني هذا على مستوى الصناعة الفقهية. طيب على كل حال يعني اللي بدنا نقوله انه بناء على القول بالملازمة هذه الملاكات العقلية اذا كانت فطرية واضحة بديهية، واذا كانت بدرجة عالية من اللزوم او كانت بدرجة اللزوم، فانها ربما بل هي كذلك تكون حاكمة على الحكم الشرعي. يعني انت بتاخذ حدود الحكم الشرعي حينئذ من هذه القضايا الفطرية العقلية، لأنه هي الأحكام الشرعية أصلاً واقعة في طول هذه الملاكات العقلية، وبالتالي تتأثر بها سعة وضيقاً وجوداً وعدماً وما إلى ذلك. طبعاً طبعاً هلأ يعني مش أنه على مستوى بحث بالحلقة الثانية ما فينا أنه أصلاً البحث هون، بس المصنف كان الغرض الوصول إلى هذه النكتة أن مدركات العقل العملي تنقسم إلى قسمين، قسم ينتزع بعد صدور التكليف والحكم الشرعي، وقسمان يصدر عنه التكليف والحكم الشرعي. هذا هو. طيب بيبقى كمان بكرة بكرة كمان بيخلص وهاب نان وبتخلص المقدمة إن شاء الله تعود وصول العملي إلى ربينا بكرة حصة
الأولية
لا